أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درسنا أيها الأحبة إن شاء الله تعالى هو القسم الثاني من الرسالة العملية من هذا الصالحين، وهو قسم المعاملات. قبل أن نشرع في تدريس قسم المعاملات من هذا الكتاب من هذا الصالحين، عادة تطرح بعض الملاحظات، والملاحظات كثيرة لكننا سنقتصر على ثلاثة منها، ثلاث ملاحظات مهمة ونافعة إن شاء الله تعالى تنفعكم في عموم درس الفقه وليس خاصة درس المعاملات إن شاء الله تعالى. الملاحظة الأولى التي نطرحها قبل أن نشرع في مسائل هذا القسم من الكتاب هو أننا ندرس الفقه. درس المعاملات شنو؟ فقه. فما هو الفقه؟ ما هو معنى الفقه؟ عليكم السلام. فما هو معنى الفقه أساسا؟ لأنه من المعيب على الإنسان أن يدرس شيئا ولا يعرف معناه، صح؟ فلا بد أن نعرف معنى الفقه أولا، ثم نشرع في بيان أقسامه، وأن الرسالة العملية تنقسم إلى عبادات ومعاملات وإلى غير ذلك. ولذلك أيها الأحبة، قيل بأن الفقه في اللغة هو الفهم والمعرفة. الفقه في اللغة هو الفهم والمعرفة. عادة إذا أردنا أن نعرف شيئا، فإننا نبدأ بالتعريف اللغوي الذي يأتي من اللغة، معناه في اللغة، ثم نتحول إلى المعنى الاصطلاحي الذي يخص الاصطلاح في ذلك الباب المعين له. واضح إن شاء الله تعالى. فالفقه لغة هو الفهم والمعرفة بتفاصيل الشيء. إذا أردت أن تعرف تفاصيل شيء معين قيل بأنك فقيه في ذلك الشيء، فقهت ذلك الشيء، علمت ذلك الشيء، عرفت ذلك الشيء، سبرت أغوار ذلك الشيء. واضح أحبائي؟ فيكون الفقه لغة هو الفهم والمعرفة والعلم بتفاصيل الشيء، هذا لغة. زين. ولكن عندما نتتبع الكلمة، هاي كلمة الفقه، عندما نتتبع هذه الكلمة في القرآن الكريم، وتعلمون بأن القرآن الكريم هو مصدر أساسي من المصادر التي يجب على الإنسان المؤمن خصوصا أن يرجع إليها حتى يعرف كل هالأشياء. إذا أردنا أن نعرف معنى الفقه وتعريفه في القرآن الكريم، نجد أن القرآن يعرف الفقه بأنه منظومة متكاملة تحتوي على أركان أساسية. أنا قاعد أحكي عن كيف حتى يريد يكتب وين تعرفه تنجي. فالفقه القرآني هو منظومة متكاملة تحتوي على أركان أساسية تجتمي عليها شخصية الإنسان المؤمن. تفسير يا أحبائي، الإنسان المؤمن الذي خلقه الله تعالى في هذه الأرض، إذا أراد أن يكون إنسانا ناجحا يجب عليه أن تحتوي شخصيته على أركان ثلاثة أساسية. تفسير يا أركان ثلاثة أساسية هي قوام شخصية الإنسان المؤمن. الركن الأول هو العقائد، المنظومة العقائدية، أن يكون الإنسان مؤمنا بفكرة اعتقادية توصله إلى الله تعالى، إجمالا طبعا، كلام إجمالا. النقطة الثانية هي الأحكام. لا يكفي أن يكون الإنسان معتقدا بشيء، بل لا بد أن يطبق الأحكام المترتبة في تلك العقيدة، يعني فروع تلك العقيدة، أحكام تلك العقيدة. هذا الركن الثاني. وأيضا يحتاج إلى ركن ثالث، وإلا إذا اكتفى الإنسان بالاعتقادات والفروع التي هي الأحكام لا تكون شخصيته شخصية متكاملة، بل يحتاج إلى ركن ثالث وهو الأخلاق والآداب. فتكون شخصية الإنسان المؤمن مكونة من هذا المثلث الإلهي إن صح التعبير أحبائي، أخلاق وأحكام فقه وعقائد. فالفقه القرآني شنو طلع معنا؟ إذا كان الفقه لغة هو الفهم والمعرفة، الفقه القرآني هو الوصول إلى الشخصية المتكاملة للإنسان المؤمن من خلال تطبيق الأركان الأساسية لتلك المنظومة الإلهية، وهي ركن العقيدة وركن الأحكام وركن الأخلاق. واضح أحبائي؟ فصار شنو معنى الفقه؟ احنا بعدنا مو يعني درسنا، هاي مقدمة طلية. شلون عندك سؤال عفو عبالي تقول عفو؟ ايه تفضل. شلون ما تحتاج العقائد والاخلاق؟ واحد مجتهد بالفقه بس حرام يذلك الله،
هو ياخذ هو بعد كبر،
واحد يعلم بان الكذب حرام ولكن لا يصدق ذلك. هذا واضح، ما اريد نطول به بداية الدرس، جدا واضح. معرفة الأحكام لا تغني عن معرفة الاعتقادات والآداب. واحد يعرف الأحكام الشرعية كلها ومتأدب بكل الآداب ولكن يعتقد لا يعتقد بوجود إله. شيخنا واضح الكلام، على أنه الشخصية المتكاملة يجب أن تحتوي هذه الأركان الثلاث لا خلاف فيها، لا من الأولين ولا من الآخرين. واضح شيخنا؟ أي واضح جدا، على أن هذه الأركان مو خلافية، يعني أحد يرى بها وأحد لا. عقلا لا بد أن تكون الأحكام ثلاثية حتى شنو تكون الشخصية متكاملة، وبمجرد أن ينقص ركن من هذه الأركان تكون الشخصية متهرئة غير متكاملة محل الشارع. فالفقه القرآني أحبائي صار معناه، صار معناه شنو؟ أنه تحتوي وتمتلك منظومة متكاملة بها ثلاث أركان، أخلاق وعقائد وأحكام، حتى تكون شخصية الإنسان المؤمن شخصية متكاملة. زين، إلى الآن لم نصل إلى تعريف الفقه شرعا عرفا اصطلاحا، بعض الاصطلاح لم نصل إلى التعريف الاصطلاحي، ولذلك نقول بأن التعريف الاصطلاحي لعلم الفقه هو تعلم الأحكام الشرعية خاصة، أو معرفة الأحكام الشرعية معرفة الأحكام الشرعية خاصة، ماذا شأنه الشرعية؟ زين، مستفيدين أحبائي؟ فصار عندنا تفسيرات، صار عندنا ثلاث معاني للفقه. تارة يطلق الفقه لغة ويراد منه أن تفهم الشيء وتعرفه وتتعلمه وتصل إلى تفاصيله، وعندنا معنى آخر اللي هو معنى أوسع من هذا المعنى الأول اللي هو المعنى القرآني، اللي هو لا، الفقه معناه أن تكون إنسانا متكاملا. وكيف أن تكون إنسان متكاملا؟ تؤمن بمنظومة متكاملة. وكيف تكون المنظومة متكاملة؟ لا بد أن تكون محتوية على ركن العقائد وركن الأحكام اللي هو الفقه الخاص وركن الآداب. واضح أحبائي؟ واضح؟ هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث اللي هو محل الكلام سيكون فيه، ما هو المعنى الاصطلاحي للفقه؟ احنا ندرس فقه، شنو معنى الفقه؟ يعني هذا المعنى الاصطلاحي الذي يميزه عن العقائد وعن المنطق وعن الفلسفة وعن الأدب وعن البلاغة وعن غيرها من العلوم. ما هو المعنى الاصطلاحي؟ هو تعلم الأحكام الشرعية بصورة خاصة. واضح أحبائي؟ إذا تعلم الإنسان الحكم الشرعي الواجب والحرام والمستحب والمكروه والصحيح والباطل والفاسد وغير الفاسد، هاي الأحكام الشرعية اللي راح تجينا إن شاء الله تعالى، إذا تعلمها الإنسان نقول بأنه تعلم علما فقه يرحمكم الله. واضح؟ فصار عندنا ثلاث معاني للفقه، هاي الملاحظة الأولى. هاي الملاحظة دي من تنفعنا أحبائي تفسيريا. ثمر من هذه الملاحظة على أنه لا يتصور الإنسان بأن المطلوب منه شرعا هو أن يتعلم فقط الأحكام الشرعية. أنتم تعلمون بأن طالب العلم بمجرد أن يأتي، إحنا باعتبار في بدايات طلب العلم هذه القضايا جدا مهمة أن نتطرق لها أحبائي، وبعدين إن شاء الله نستمر يعني تكون ثلاثة في طرح المسائل. طالب العلم أول آية يعني تواجهه ويجب عليه أن يتأمل فيها طويلا هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة شنو ليتفقهوا. هنا خاص واحد يقول يلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، يعني خلينا ندرس فقه، وهذا تصير طبعا شوفها تصير، وتلقى الطالب من بداية دراسة الحوزوية إلى نهاية دراسة الحوزوية شنو اهتمامه الوحيد؟ اهتمام دراسة الفقه، يدرس الفقه من البداية إلى أن يصل إلى الاجتهاد، ويدرس الفقه ويهمل باقي الدروس. ليش؟ لأنه أقفت شبهة تطرأ على بالنا، القرآن يقول ليتفقهوا في الدين، إذا ليتفقهوا من أهم الدروس ودرس الفقه. لا أحبائي، طرحنا هاي المقدمة حتى نعرف بأن الفقه له معاني متعددة، واحد من هذا المعنى القرآني اللي هو ما يقصد به الأحكام الشرعية خاصة. واضح أحبائي؟ يعني طالب العلم فقط يروح للنجف يدرس فقه؟ لا، يدرس فقه ويدرس عقائد ويدرس أخلاق ويدرس هذه المنظومة المتكاملة حتى يصل إلى المطلوب، وهو شنو؟ الحذر والتحذير، يحذر لنفسه ويحذر الآخرين من الوقوع في المعاصي. إذا المقدمة الأولى معنى الفقه وهي واضحة إن شاء الله. المقدمة الثانية، ملاحظة ثانية أحبائي، أن الرسالة العملية، هذا الرسالة العملية الفقهية، هسه كلامنا فقط راح يصير وين؟ حول المعنى الفقهي الخاص اللي هو تعلم الأحكام الشرعية. الرسالة العملية أحبائي هي الرسالة التي تعبر عن آراء المجتهد، الرسالة التي تعبر عن الأحكام الشرعية والآراء الخاصة بالمجتهد بحسب ما أدى إليه نظره واجتهاده. تعلمون بأن الاجتهاد هو مرحلة يصل إليها طالب العلم، يستطيع تسوية الحبارات، يستطيع بعد هذه المرحلة أن يستنبط الحكم الشرعي من الدليل الخاص. وياك المجتهد هو إنسان مكلف يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية ويعطي رأيه في الأحكام الشرعية من خلال استنباطه من الأدلة الخاصة التفصيلية اللي هي شنو؟ إما الكتاب أو السنة والأحاديث أو اللي يقولون العقل أو اللي يقولون الإجماع عموما، مو مع الكلام هذا مستفيدين أحبائي؟ الرسالة العملية هي آراء المجتهد الخاصة للأحكام الشرعية بحسب ما أدى إليه نظره واجتهاده واستنباطه لتلك الأحكام من الأدلة التفصيلية. من هنا يأتي هذا السؤال، اكتبتوا أحبائي، هاي النقطة الثانية والملاحظة الثانية ثمرتها هاي، لماذا ندرس الرسالة العملية؟ إذا كانت هذه الرسالة العملية رسالة تمثل الآراء التي يطرحها المجتهد بعد أن استنبط تلك الأحكام من الأدلة التفصيلية، نحن طلبة العلم لماذا ندرس هذه الرسالة العملية؟ ندرس الرسالة العملية طبعا إجمالا لعدة أمور، واحدة من أهم تلك الأمور أن يتعلم طالب العلم الأحكام الشرعية. حتى نتعلم الأحكام الشرعية نحتاج إلى شنو؟ دراسة هذه الرسالة العملية، كما أننا إذا احتجنا إلى تعلم المطالب المنطقية ندرس علم المنطق، وإذا أردنا أن نعرف الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب ندرس علم النفس، وإذا أردنا أن نعرف القواعد الفلسفية ندرس الفلسفة، وإذا أردنا أن نعرف أدلة على وجود الله تعالى وصفاته والنبوة والمعاد إلى غير ذلك ندرس العقائد. كذلك إذا أردنا أن نتعلم الأحكام الشرعية، صلاتنا، صيامنا، خبثنا، حجنا، زكاتنا، معاملاتنا اللي راح تجي إن شاء الله تعالى، نتعلم الأحكام الشرعية من هذا الكتاب الذي هو رسالة عملية. واضح أحبائي؟ فالهدف الأساسي من دراسة الرسالة العملية هو أن نتعلم الأحكام. فسيجي واحد يقول أنه تعلم الأحكام مو خاص بس بطلبة العلم، فمن هنا يأتي هدف ثاني لطلبة العلم وهو التعرف على المصطلحات الفقهية التي توجد وين؟ بالرسالة العملية. واضح أحبائي؟ فندرس الرسالة العملية التي هي آراء المجتهد التي تم ضمن الأحكام والأدلة التفصيلية حتى نتعلم أولا الأحكام واحد يعرف شنو مثلا الوضوء شنو طريقة الصلاة شنو طريقتها شنو مفضلاتها ويا أحبائي. وبعد ذلك لا أكو هدف آخر يخص طلبة العلم وهو أن هناك مصطلحات قد تكون غائبة على عامة الناس نحتاج إلى أن نتعرف عليها من خلال دراسة الرسالة العملية وهو أنا ما سنقوم به إن شاء الله تعالى. راح نمر بالكثير من المصطلحات الفقهية نحاول نبين هذه المصطلحات ونوضحها. واضح أحبائي؟ طبعا أكو غايات أخرى لكن المهم حتى لا يطول بنا الكلام المهم ذي الغايتين نتعلم على الحكم الشرعي وفي نفس الوقت نتعلم على القواعد والمصطلحات الفقهية التي تنفعنا في دراستنا الفقهية. واضح؟ واضح؟ هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة والأخيرة أحبائي، هذه الرسالة العملية التي تتحدث عن الفقه الخاص قسمها الفقهاء إلى عدة أبواب أو أقسام، راح تجينا إن شاء الله تفصيلا. ما أعتقد نحتاج إلى يعني تشجيع، وإذا احتاجنا خدمتكم نقدر نتبع الخطوات. الرسالة العملية أحبائي قسمت بهذا التقسيم. المقسم هو أفعال المكلفين، فعلك أنت أيها المكلف. فعل المكلف هسه انتبهوا وياي حتى بعدين إذا احتاجيتوا إلى كتاب الاتباع الصبور ما صبرت وإن كان ورد. أفعال المكلفين أيها الأحبة، فعل المكلف الذي هو المقسم من خلال المقسم الرسالة العملية، أفعال المكلفين تنقسم إلى فعلين أساسيين ورئيسيين وياك إن شاء الله. القسم الأول هو ما يحتاج إلى نية للقرب من الله تعالى حتى يكون ذلك الفعل صحيحا. تفتوا يا أحبائي وين كلامنا بأفعال المكلفين؟ فعل المكلف حتى يكون صحيحا يحتاج إلى نية التقرب إلى الله تعالى، هذا القسم الأول. هذا شيء يسمونه قسم العبادات. شنو معنى العبادات وتعريفها؟ وهي ما تحتاج إلى شرط نية القربى وياك، وهي ما تحتاج إلى نية القربى لله تعالى، يعني قبل كل فعل من الأفعال تقول قربة إلى الله تعالى. هسه تقول لسانا تقول قصدا أيضا مو محل كلام، لكن يشترط في ذلك الفعل العبادي أن يكون شنو مقرونا بنية القربى إلى الله تعالى. يعني إذا أردت أن تصلي لله تعالى يجب أن تكون الصلاة اللي هو فعل من أفعال المكلفين مقرون بنية القربى. إذا أردت أن تتوضأ، ما هو فرق الوضوء عن تبريد الجسم مثلا؟ شنو الفرق بين واحد يبرد جسمه يغسل وجهه وإيديه وبين واحد يتوضأ؟ الفرق هي الحركات نفس الحركات، لكن الفرق أننا نتوضأ قربة إلى الله تعالى. نستفيد بالفرق، واحد يدفع أمواله للخمس، يجيب أمواله اللي يعاني في كده وجهده ويحصل عليه ويعطيه، ليش؟ يتقرب إلى الله تعالى. لماذا يصل قربة إلى الله تعالى؟ لماذا يحج قربة إلى الله تعالى؟ مستكين أحبان؟ فهذه الأفعال نجيب أفعال المكلفين اللي تحتاج إلى نية قربة نخليها بالقسم الأول نسميها قسم العبادة. نجي للقسم الثاني وهو عكس القسم الأول، وهو الذي لا يحتاج إلى نية قربة لله تعالى ويا أحبان، وهو القسم الذي وهو الفعل الذي لا يحتاج إلى نية قربة من الله تعالى. سؤال جدا مهم قد يغفل عنه الكثير، يعني هذا القسم الثاني الذي لا يحتاج إلى نية القربة، هل أن نية القربة تبطله؟ تستوي احنا قلنا بالقسم الأول، قلنا القسم الأول لا يصح ذلك الفعل ويرطب إلا بنية القربة، صح؟ لا تصح الصلاة إلا بنية القربة، لا يصح الوضوء إلا بنية القربة. زين خلينا نجي للقسم الثاني الذي لا يحتاج إلى نية القربة اللي هو يسمونه المعاملات، تجارة وطلاق وزواج، وراح تجينا التفاصيل. زين ما يصير أنا عندما أتزوج أقول قربة إلى الله تعالى؟ ما يصير عندما أتاجر أقول قربة إلى الله تعالى؟ يصير. فلتفي هذا المعنى اللطيف والمهم على أننا عندما نقول لا نحتاج إلى نية القربة لا يعني ذلك بأن نية القربة تبطل ذلك العمل ولا نحتاج إليها مطلقا، لا نحتاج لصحة ذلك الفعل إلى نية القربة. يعني ذلك الفعل من المكلف لا يشترط في صحته أن نقول قربا إلى الله تعالى سواء نوينا التقرب إلى الله أو لم ننوي التقرب إلى الله فذلك الفعل صحيحا. فهو أحبائي فارض فقد لا تكار عادة. فصار أفعال المكلفين قسمين، قسم يحتاج إلى نية قربة سميناها عبادة، قسم لا يحتاج إلى نية قربة سميناها معاملة. واضح إلى الآن؟ انسوا القسم الأول اللي هو العبادة، نجي للقسم الثاني. القسم الثاني اللي هو المعاملات الذي لا تشترط في صحته، هاي في صحته مهمة، لا تشترط في صحته نية القربة إلى الله تعالى، مع أن المكلف إذا أراد أن يأتي بها فلا غير ولا مشكلة في ذلك. هذا القسم المعاملات هم القسم إلى قسمين، هم القسم إلى قسمين، قسم يتقوم بطرفين، يتقوم بطرفين، وقسم لا لا يتقوم بطرفين. ويا أحبائي حتى إذا صار واضح جدا راح نسويها مشجر أشوف بعض الوجوه متأملة يعني زين حتى نصحيكم يعني باعتبار آخر درس صلوا على محمد وآل محمد. شوفوا هذا أكبر دليل على أنهم أنتم نايمين باعتبار صلاتكم كلش يعني كنا عسانة صلى على محمد وآل محمد. تسعى لها الوالد إلى أغراض، واحدة من أغراضها أن الصلاة على محمد وآل محمد تفتح النفس والذهن والعقل أي تخليه يستوعب بسرعة. زين اكتشفتوا أحبائي القسم كلامنا وين؟ جاوبوني بالقسم الثاني اللي هو المعاملات اللي هو شنو؟ وصف لا يحتاج فيه إلى نية قربة، لا يشترط في صحته إلى نية قربة، ينقسم إلى قسمين، قسم يتقوم بطرفين وقسم لا غير متقوم بطرفين. خلينا نجري القسم الأول اللي هو متقوم بطرفين. هذا القسم المتقوم بطرفين شنو معنى متقوم بطرفين؟ يعني يحتاج إلى طرف أول وطرف ثاني. مثل البيع والشراء أو التجارة تتقوم بطرفين، بائع ومشتري، النكاح شبيه متقوم بطرفين، إيجاب وقبول. المرأة تقول له زوجتك نفسي، الرجل يقول شنو؟ قبلت التزوج. كيف نمشي هذا؟ هذا متقوم بطرفين. زين مستفيدين أحبائي؟ قسم يتقوم بطرفين وقسم قسم لا لا يتقوم بطرفين. فهذا القسم متقوم بطرفين، متقوم بطرفين مثل البيع والشراء، متقوم بعرض البائع وقبول المشتري، بإيجاب المرأة بأنه زوجتك نفسي أيها الطرف المقابل وقبول الرجل. هذا القسم من المعاملات، وهذا شيء يسمونه أحبائي يسمونه العقود. أحسن يسمونه العقود. ليش العقود؟ لأنه العقد هو ما تقوم بطرفين، ما قام بين طرفين هذا يسمى عقد. خلينا نجي للقسم الثاني. القسم الثاني منين؟ من قسم المعاملات، من قسم المعاملات متقوم بطرفين غير متقوم بطرفين. هذا أيضا قسمه تقسيمين وانتهت القضية. خافوا تقولون صعبة. هذا القسم الغير متقوم بطرفين أيضا قسمه قسمين، ما تقوم بطرف واحد يحتاج إلى طرف واحد، ما يحتاج إلى طرفين. مثل الطلاق، إذا أراد أن يطلق الرجل زوجته لا يحتاج إلى إذن الزوجة، متقوم بطرف واحد فقط، الرجل يقول له لها العقد طلقتك. مستفيدين أحبائي؟ هاي شيء يسموها، يسموها الإيقاع، يسموها الإيقاع، الطلاق، الظهار، الإيلاء. طبعا أنتم بعض هذه المصطلحات ما راح تعرفون معناها إلا بعد أن نمر عليها. شنو معنى الظهار؟ أن يظاهر الرجل امرأته. إبراء الذمة مثلا، إبراء الذمة، مبحث إبراء الذمة، أنا لا أبرئك الذمة أو أبرئك الذمة، هذا العلاقة بيك أنت الطرف الآخر؟ لا، متقوم بطرف واحد. أو الإيلاء أو اليمين مثلا، اليمين واضح، اليمين قسم متقوم بطرف واحد، أقسم أن أعاقب شيخ علي وأن أجعل له صفرا في ذات المعاملة، صفرا هالجزاء بأول اتهام. ها؟ سبحان الله، يمو قاعد بالباب يعني، فلازم يصير التشريف هذا. مستكين أحبائي، فاليمين ايش فيه؟ متعلق ديما بس الشيخ علي، أنا بالعقل بس بي أنا أقسمت بينه وأردت به، متقوم بطرف واحد، ما له علاقة الشيخ علي يقول قبلته أو ما قبلته، هو قبل أو ما قبل هو أردت. وراح أحبائي، فأنا متقوم بطرف واحد اللي هو يسمونه الإيقاعات، شنو معنى الإيقاعات؟ الإيقاع هو ما يوقعه طرف، مو مثل عقد ما يكون عقدا بين طرفين، لا هذا ما يوقعه طرف واحد من ستين أحباب. والقسم الآخر اللي لا يحتاج لا طرف ولا طرفين، اللي هي الأحكام والديات والحدود، مثلا الإرث لا يتقوم بأي طرف، لا يحتاج لا إلى طرف واحد ولا إلى طرفين. أكو أمثلة كثيرة عليه. عموما رسالة التقسيم واضح؟ واضح؟ نسوي إجمالا على السرعة على الصبورة؟ هذا يمشي ويانا لو استاذ
رشيد
جاي. التفتوا وياي يا أحبائي. ليش قلنا؟ قلنا المقسم شنو هو؟ أفعال المكلفين. قبل لازم نكتب باسمه تعالى. أفعال المكلفين هذا المقسم اللي من عنده راح يبدأ التقسيم. اكتفتوا يا أحبائي، هذا قلنا ينقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول شنو؟ ما يسعى شتيدة شيخ علي، ليش نقول راتب من أي أفعال المتكلفين ما يشترط فيه في صحته شرط القربة لله تعالى. وياي يا احبائي شنو يشترط فيه؟ القربة الى الله تعالى. القربة الى الله تعالى مو قصدي قربة الى الله تعالى، خاف واحد، هاي قربة من القرب لله تعالى. ملتفتين احبائي؟ مو يعني ملتفتين احبائي. ما يشترط في صحته القربة من الله او القربة الى الله تعالى، هاي نسميها العبادات. وامثلة واضحة وكثيرة، صلاة، صيام او صوم، حج، زكاة والى اخره. ملتفتين احبائي؟ زين. القسم الثاني ما لا يشترط في صحته. ليش قلت لكم هاي في صحته مهمة؟ لانه قد يأتي به الانسان متقربا به الى الله تعالى فماكو مشكلة. ما لا يشترط في صحته القربى من الله او القربى الى الله تعالى، وهذا شيء يسمونه شيخ علي المعاملات. واضح احبائي؟ هسه بعد هذا القسم الاول احنا مو محل كلامنا، لانه راح ناخذه بغير مكان، يعني تاخذونه بالقسم العبادات مو مختص بينا. هذا ما يكتب ممثل المرحلة يعني. التفتوا وياي شيخ علي، انتبهوا وياي. هذا قسم المعاملات ايضا راح نقسمه شنو؟ قسمين. انتم بعدكم ما ماخذين منطق. هاي القسمة شي يسموها قسمة حاصرة ثنائية وياي احبات، يعني ماكو قسم ثالث. ما نقول هنا بالمعاملات بعد ماكو قسم ثالث نقدر نخليه وياي. وياي قسمة حاصرة ثنائية، يعني هنا لو يشترط فيه القربة الى الله تعالى، لو لا يشترط اكو بعد قسم ثالث؟ يقدر واحد يجيب لنا قسم ثالث؟ ماكو قسم ثالث. ملتفتين احبائي؟ قسمين. زين، فهذا اللي لا يشترط في صحته القربة الى الله تعالى اللي هو المعاملات، شيخنا واضح؟ هذا ايضا نقسمه قسمين. ما يتقوم بطرفين، يعني الذي يتقوم بطرفين ايه؟ ولا لا يتقوم بطرفين. هسه واحد يسأل ليش ما كتبت يتقوم بطرف واحد مثلا؟ هسه راح نعرف ليش كتبنا لا. ويا أحبائي هذا الذي يتقوم بطرفين شو نسميه؟ نسميه العقود. نسميه العقود مثل ما قلنا بيع وشراء اللي هو التجارة، البيع والشراء يعني التجارة، أو الزواج أو غيرها من الأمثلة اللي راح تجينا إن شاء الله. العقود تفتوا يا أحبائي. ما لا يتقوم بطرفين ايضا نقسمه شنو؟ الى قسمين. يتقوم بطرف واحد او لا. لا شنو يعني؟ يعني لا يتقوم بطرف واحد ولا يحتاج الى طرفين اصلا، لا يحتاج الى لا طرف ولا طرفين، لا يشترط فيه ان يكون هناك طرف او طرفين، ما له علاقة لا بموجب ولا ملتفتين احبائي. فهذا الذي يتقوم بطرف واحد نسميه شنو؟ الايقاعات. الإيقاعات كالطلاق واليمين
والعتق مثلا اذا انا عندي عبد ورده اعتقه اقول له من رخصتك فيها مجال تقبل انه انا راح اعتقه؟ ما له علاقه. انا اقول له انت حر لوجه الله، فيتقوم بمن؟ بطرف واحد، والإله والظهار وغيره من الامثله. لا يتقوم بطرف واحد، يسمونه الاحكام. الاحكام مثل الحدود، الديات، الارث. من تسكين احبائي فهي ضر راح تجينا. مثلا حكم اللقطه او اللقطه، انا الجالسه شيء واقع بالارض، هذا لا يتقوم بطرف ولا يتقوم بطرفين، ما له علاقه اصلا. هذا يسمونه احكام اللقطه. مثلا من تسكين احبائي، من تسكين اعزائي، ايش هي شلون؟ زين احنا نسوي هذا، لكن هذا للتوضيح، لان قلنا قسمه ثنائيه يتقوم بطرفين لا يتقوم بطرفين. هذا الذي لا يتقوم بطرفين هو راح يصير قسمين، فتكون النتيجه المعاملات ثلاثه اقسام: عقود وايقاعات واحكام. هو هذا صحيح؟ عشان اسالك سؤال، المعاملات كم قسم؟ النتيجه اللي مخليه بالمربع كم قسم؟ ثلاثه. واحنا سوينا له ثلاثه، لكن هذا للتسهيل قلنا بانه ما يتقوم بطرفين لا يتقوم بطرفين. اللي يتقوم بطرفين هو العقود، واللي لا يتقوم بطرفين هم به قسمين اللي هو الايقاعات والاحكام. نستطيع من البدايه ان نقول بان المعاملات هي عقود وايقاعات واحكام. العقود يتقوم بطرفين، الايقاعات يتقوم بطرف، الاحكام لا يتقوم باي طرف. واضح؟ واضح ان شاء الله. جيد، هذا التقسيم ان شاء الله يوضح الحاله المكلفه. شنو هو؟ اه اي هذا المشكله راح تجينا ان شاء الله تعالى. واضح احبائي؟ الى الان واضح؟ زين. الان ندخل في كتاب التجاره اللي هو شنو؟ الباب الاول. الباب الاول كتاب التجاره. طبعا كتاب التفتوي يا احبائي ما دام باقي خمس دقائق. كتاب، معنى كتاب هو ما تضم مسائله احدها الى الاخر، يعني المسائل المجموعه يعبر عنها كتاب. كتاب التجاره، كتاب الشفعه، كتاب القضاء. هذا الكتاب شنو معناه؟ معناه انه مسائل مجموعه. زين، كتاب التجاره، معنى التجاره احبائي، احنا من ساعه قبل قليل ايش قلنا؟ قلنا قبل ان ندخل الى اي معنى لفهمه نحتاج الى ان نبين معناه اللغوي اولا، ثم نحتاج الى معناها الاصطلاحي. فالتجارة، شفتوا يا احبائي، التجارة لغة من تجر يتجر فهو تاجر. شنو معنى التجارة؟ هو ممارسة البيع والشراء لأجل الاسترباح. ممارسة البيع والشراء للحصول على الربح أو الاسترباح. وياي احبائي؟ زين. لا بس هو حتى تعرف المعنى. ومعناه الاصطلاحي في الاصطلاح مطابق للمعنى اللغوي اللي هو الاتجار بمعنى الاكتساب، هو تقليب المال لغرض الربح. هذا معنى الاصطلاحي. شنو معنى التجاره؟ هو ان تاخذ المال وتقلبه، تبيع وتشتري حتى تحصل على ربح معين. واضح احبائي؟ ولذلك يقول كتاب التجارة اللي هو أول أبواب قسم المعاملات فيه مقدمة وفصول. خلنا نتوقف المقدمة وتبقى المسائل إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. مقدمة، استفسروا يا أحبائي. التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها. في الجملة هذا المصطلح، هذا المصطلح معناه إجمالاً، اجمالا معناه اجمالا يعبرون عنه، بس انتم لانه ما ماخذين منطق، يعبرون عنه على نحو الموجزه الجزئيه. مستفيدين احبائي؟ اي في بعض الاحيان، يعني مو دائما، مو على نحو كلي. احنا عندنا مصطلحين، هذه الفائده تنفعكم، عندنا مصطلحين، عندنا في الجمله، هاي خاصه تمرضينا مستقبلا بعد ما نرجع لها، في الجمله وبالجمله. إذا قال في الجملة يعني يقصد بعض المصادر بعض الأحيان. وياي أحبان، إجمالا ليست كل المصادر. وإذا قال بالجملة يعني مطلقا كل المصادر. واضح؟ تفصيلا في كل المصادر الأخرى، يعني لا يستثني أحدا من المصادر. أنا مثلا أقول طلاب المرحلة الأولى بالجملة طيبون، يعني كلكم طيبين. ومرة شكوا يقول لا طلاب المرحلة الأولى في الجملة طيبون. ليش؟ لأن بيهم شيخ علي مثلا. انت اقبل التشريف لازم تقبل. فالتجارة احبائي في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها. يعني شنو؟ تسويات. يعني في بعض الأحيان إجمالا في بعض مصادقها التجارة مستحبة في نفسها. ليش؟ لأنه راح يجينا التجارة قد تكون محرمة وقد تكون واجبة وقد تكون مكروهة وياك وقد تكون مستحبة. هاي الأحكام الخمسة. تعرفون الأحكام التكليفية الخمسة؟ شنو الأحكام التكليفية الخمسة؟ وجوب وحرمة استحباب وكراهة وإباحة. واضح أحبائي؟ فلذلك قال التجارة في الجملة أي في بعض الأحيان في بعض مصادقها إجمالا من المستحبات الأكيدة في نفسها مستحبة. زين تفسر أحبائي ليش قال المستحبات أكيدة؟ أكو بعض المستحبات أكد عليه الشارع المقدس. صلاة الليل مثلا، صلاة الليل من المستحبات المؤكدة. التفسير شرب الماء من جلوس في الليل مستحب ولكن ليس مستحب مؤكد. المستحبات المؤكدة هي التي جاءت الروايات عن أهل البيت وأكدت على تلك المستحبات مع أنها مستحبة ولكن أكدت عليها الروايات، صلاة الليل وغيرها من الأمور. التفسير أحبان فيقول التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها. هذا مصطلح ثاني في نفسها. في نفسها كتبوا أحبان مصطلح أيضا نافع. مرة ابن في نفسه الشيء مستحب في نفسه ومرة مستحب لغيره. مرة مستحب لنفسه ومرة مستحب لغيره. إذا في نفسه يعني في حد ذاته بلا متعلق تفسير أحبار بلا أن يكون مقدمة لأي شيء آخر. هذا في نفسه. بعبارة ثانية يعني الحكم الأولي له، العنوان الأولي له شنو؟ هو الاستحباب. ملتفتين؟ في نفسه يعني عنوانه الأولي الذي ينطبق عليه مباشرة، يعني في حد ذاته. واضح؟ إذن في غيره؟ لا، في غيره بعنوانه الثانوي. يعني هو في ذاته ليس مستحبا ولكن يطرأ عليه شيئا آخر يجعله مستحبا. هو ليس حراما في ذاته ولكن يطرأ عليه شيء آخر يجعله شنو؟ هذا شو نسميه؟ نسميه لغيره، ما نسميه لنفسه. ولذلك قال التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها. ففي الجملة يعني شنو؟ يعني في بعض المصادر. في نفسها يعني بلا أي عنوان آخر في حد ذاتها مستحبة. ليش؟ كثير من الروايات وردت عن أهل البيت تؤكد على هذا المعنى. مثلا عشرة الربح أو العقل عشرة أجزاء، تسعة منه في التجارة. عقل الإنسان عشرة أجزاء، تسعة منه في التجارة. ملتفتين أحبان؟ رواية ثانية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أمير المؤمنين يقول تعرضوا للتجارة فإن فيها غنى لكم عما في عيد الناس. تفسوا أحبان. رواية ثالثة لطيفة عن الإمام الصادق، التجارة تسعة أعشار الرزق في التجارة وعشر في غيرها. فالتجارة وردت فيها روايات كثيرة. هذه الروايات تؤكد على أن التجارة مستحبة لنفسها. الإنسان إذا أراد أن يزيد عقله، إذا أراد أن يحصل على الرزق فليسابق. ليش الإنسان يقتصد؟ هاي مع الأسف الأدب اللي موجود بيناتنا، كل واحد يحصل على وظيفة، وإذا ما حصل على وظيفة ولا ما يتخرج يعني هو ما مرزوق وما عنده فد باب للرزق. مو صحيح. ليش؟ لأن المعصوم يقول إذا أردت أن يزداد رزقك ويكثر رزقك وينمو عقلك تاجر الله تعالى. فإذا التجارة مستحبة في نفسها بغض النظر عن أي متعلق آخر، بلا أي متعلق آخر. فالتجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها وقد تستحب لغيرها. فصار عندنا أحبائي التسوية صار عندنا شنو أحبائي؟ صار عندنا التجارة تارة تستحب، التجارة المستحبة تارة لنفسها وتارة شنو؟ لغيرها. لنفسها بدون أي غرض ثانوي، ما لي علاقة بأي غرض آخر، يعني في حد ذاتها، يعني بعنوانها الأول الذي ينطبق عليها مباشرة. نفس التجارة مستحبة، مو التجارة لشيء آخر، مو لمتعلق آخر. ومرة لا، التجارة مستحبة ولكن لغيرها، كما لو كانت للتوسعة على العيال مثلا. واحد يريد يتاجر يحتاج إلى أموال، شو يسوي بهاي الأموال؟ ويا إحباي ماذا يصنع بتلك الأموال؟ يوسع على عيال. زين، مثال آخر، التجارة مستحبة لغيرها إذا كانت للصدقة على الفقراء. أنا أحتاج إلى أموال حتى أسوي مشاريع أصدق بها على الفقراء، هاي المشاريع تحتاج إلى أموال، وبما أنها تحتاج إلى أموال فأنا أحتاج إلى أن أتاجر، فصار أنا تاجر. هاي التجارة مستحبة لنفسها أو لغيرها؟ لغيرها. ليش؟ لأن تغرب بها، تعلق بها غرض آخر اللي هو شنو؟ التوسعة على العيال، الصدقة على الفقراء، بناء المشاريع الضخمة الأخرى، هاي كلها أمور مستحبة. فلأن التوسعة على العيال مستحبة صارت التجارة مستحبة، ولأن الصدقة مستحبة صارت التجارة شبيها مستحبة. مستحبين أحبائي، راح نختم إن شاء الله تعالى. وقد تستحب لغيرها وقد تجب مؤذن الأذان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله
محمد.
كمل إن شاء الله في الدرس القادم.